ومن أعظم المواقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيها علامة عظيمة على استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له، كانت علامة صلاته بالناس في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، يناديه صلاة، نريد أن نقيم الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يقوم من شدة المرض، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير. هنا نعرف بعض صفات أبو بكر الصديق من خلال استعراض هذه القصص. أسيف، يعني سريع الحزن والبكاء. وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، يعني لو صلى مكانك سيبكي، ما يقرأ القرآن إلا يبكي من رقة قلبه رضي الله عنه. تقول عائشة: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت عمر، يعني خلي عمر يصلي بالناس، ماذا تريد؟ هي لا تريد أن يتشاءم الناس بأبيها، يقولون هذا اللي صلى مكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتشاءمون به، ما عرفت الفضل والمكانة، ظنت أنه سيتشاءم الناس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول عائشة: قلت لحفصة: قولي له مثل ما قلت. فقالت حفصة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا أنتن صواحب يوسف. ما هذا الإصرار؟ وأدري أن تريدون شيء آخر. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إذن أمر صحيح، لا أحد يصلي إلا أبو بكر. ليش؟ لأن الذي يصلي بالناس هو أمير الناس، كان معروف أي واحد الأمير هو الذي يصلي بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يترك علامة من يكون الخليفة وراءه. تقول عائشة: خرجت فأمرت واحد من أهل البيت، من بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. فخرج نظر فما وجد أبا بكر، كان أبو بكر الصديق خارج المدينة في ذلك الوقت، فوجد عمر بن الخطاب فقال: قم يا عمر فصلي بالناس. فقام عمر يصلي بالناس بأمر من عبد الله بن زمعة، اللي لما خرج ما وجد أبو بكر الصديق، فقام عمر يظن أن هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم فكبر، وكبر المسلمون وراءه، وكان صوت عمر شديد معروف جهوري، فوصل صوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. وهذه علامة أخرى على إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يصلي بالناس مكانه إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. صلى عمر تلك الصلاة، وصلى أبو بكر الصديق الصلوات التي بعدها، فهي علامة أخرى على مكانة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. واشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كان يوم الاثنين 12 من ربيع، لما كانت صلاة الصبح شعر النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من خفة وقوة، فقام وتحرك نحو الستار الذي يفصل بين بيت عائشة والمسجد، والمسلمون مصطفون خلف أبو بكر الصديق يصلون صلاة الفجر. فحرك الستار ينظر إليه ورأى هذه الصفوف التي تدل على النظام والترتيب والالتزام والطاعة والتماسك، ورأى الخشوع والتقوى والإيمان يتجلى في وجوههم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بهذا المشهد. الذين هم على قرب من بيت عائشة شعروا بتحرك الستار، فعرفوا أن هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الوحيد الذي بقى في البيت غير النساء، فالتفتوا، ما استطاعوا يصبروا في الصلاة التفتوا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وهو يبتسم من فرحه بهذا المنظر، فكادوا يتركون صلاتهم من شدة الفرح. شوفوا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، كادوا يتركون الصلاة ليذهبوا يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بيده أن اثبتوا، فوقفوا مكانهم، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي معهم، فشعروا بتحركه نحو الصلاة ففتحوا له، شقوا له شق بينهم، ووصل الأمر إلى الإمام، وصلت هذه الفتحة إلى الإمام،
وشعر أبو بكر الصديق خلفه بهذه الحركة، تحرك الناس خلفه، وعرف أنهم لا يفعلون ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت فإذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ففرح به ورجع ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعه قال بل أنت صلي يا أبا بكر. فأبو بكر حمد الله تعالى على شفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحمد الله تعالى على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يصلي به لكنه أبى وتراجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم وما استطاع أن يقف، فجلس على يسار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر على يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويصلي بالناس جالسا، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وهذه مكانة عظيمة لم تعطى لأحد أبدا إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ثم صعد المنبر وخطب في الناس وأوصاهم بأمور هي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصاهم بالإسلام والإيمان والقرآن والسنة، وأوصاهم بالنساء خيرا وبالخدم والعبيد خيرا. أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم وصية المودع، وهم لا يدرون أنها وصية مودع، يرون النبي صلى الله عليه وسلم تحسنت أحواله، خرج من البيت صلى بهم خطب بهم، فرأوه قد تحسن. وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب. فقال نعم بحمد الله. قال يا رسول الله اليوم يوم بنتي خارجة، أو بكر عند زوجة اسمها بنت خارجة تسكن في ضواحي المدينة، وكان يعدل، وهذا العدل الذي تركه للأسف كثير من الناس، العدل بين الزوجات، من كانت له أكثر من زوجة فيجب عليه أن يعدل فيجعل يوم لهذه ويوم لهذه، فكان هذا يوم الزوجة الثانية، يوم بنت خارجة، وصار له 3 أيام ما ذهب إليها لأنه جالس في المدينة يصلي بالناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفآتيها، يعني أشوف إن كنت أحتاج شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت، وخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أهله بالسنح في ضواحي المدينة، واشتد الألم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت عنده عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فدخل عليه أسامة بن زيد، والألم قد اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة مكلف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بجيش نحو مؤتة، وجيش مؤتة اختار النبي صلى الله عليه وسلم له أسامة رغم أنه شاب 18 سنة، لأن أسامة كان كفؤ للإمارة، وذلك في وصية النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة أن أمضوا جيش أسامة لا تطعنوا فيه، فإنه أهل للإمارة كما أن أباه كان أهلا لها. واختاره النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لسبب آخر، أن زيد ابن حارثة قتل في مؤتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد لأسامة أن يأخذ الثأر من قتلة أبيه. فأسامة ما تحرك نحو مؤتة بسبب مرض النبي صلى الله عليه وسلم، خيم حول المدينة قرب المدينة، وبدأ الناس الذين يريدون الخروج للجهاد أن يجتمعوا عنده من داخل المدينة ومن أرجاء الجزيرة، يجتمعون خارج المدينة في معسكر جيش أسامة. فأسامة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تحسنت أحواله دخل ليستأذن للتحرك، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم في شدة الألم مرة أخرى، فسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع الكلام، فأخذ يشير إلى السماء ويشير إلى أسامة، يشير إلى السماء ويشير إلى أسامة، علامة على رضاه على أسامة. ورجع أسامة وظل ما تحرك يرى ما نهاية مرض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي يده سواك، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يرد من شدة المرض والألم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر نظرا شديدا إلى السواك الذي في يد عبد الرحمن. فقالت عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم التي تستشعر مشاعره، عرفت حبه للسواك، فقالت يا رسول الله
أتحب أن تستاك؟ فأشر برأسه نعم، فأخذت سواك من أخيها وقلبته ولينته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يستاك به. ثم خرج عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أجمعين. ثم أسندت عائشة رأس النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها تقول: وسمعته يردي: بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة. ومال برأسه ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي صدمة أعظم من وفاة أفضل الأنبياء، أفضل البشر، أفضل الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم. وانتشر الخبر وتجمع الناس في المسجد يبكون ويولولون محتارين، أيصدقون الخبر أم يكذبون؟ وقام عمر رضي الله عنه فأخذ يخطب ويقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإنه والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه، وقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. ظل الناس يبكون بين مصدق ومكذب. وذهب رجل بسرعة إلى السنح فأخبر أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فأسرع حتى نزل على باب المسجد، فدخل المسجد والناس على هذا الحال، وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء من ذلك، حتى دخل على بيت ابنته عائشة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغطى في ناحية البيت، فأقبل حتى كشف عن وجهه الشريف، ثم أقبل عليه فقبله، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليه فقد ذقتها، ثم لن يصيبك بعدها موتة أبدا. وقبله مرة أخرى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم غطى وخرج، وعمر ما زال يكلم الناس، فقال: على رسلك يا عمر فأنصت. أبى عمر إلا أن يستمر بالكلام، فصعد أبو بكر الصديق على المنبر وبدأ يخطب، فلما رآه الناس أقبلوا عليه وتركوا عمر، فسكت عمر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن إلهه قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فسقط عمر رضي الله عنه على ركبتيه يقول: ما إن سمعت أبا بكر يتلوها حتى عقر، فوقعت على الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله قد مات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحتار ويفسر عمر رضي الله عنه سبب حيرته فيما بعد لابن عباس رضي الله عنهما، يقول ابن عباس: والله إني لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامد إلى حادث، يعني رايح يؤدي مهمة، وفي يده الدرة، في يده عصا،